بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نحمية. مرة اللي فاتت ابتدينا سفر نحمية وقلنا أنه نحمية يسبق المسيح بحوالي 450 سنة، ونحمية أحد خدام العهد القديم اللي مش قادرين نعتبره نبي ولا قاضي، لأن زمن القضاء كان قبل صمويل، ولا نبي لأنه ما يعتبرش كتب نبوة أو تنبأ وملوش درجة في النبوة، إنما هو مدبر. وكلمة مدبر لو زودنا لها نقطة تبقى مدير، مدير شاطر بس في شغل ربنا. زي ما يقول القديس بولس المدبر ففي التدبير، كلمة تدبير معناها الإدارة في خدمة ربنا. فهو قائد أو خادم رجع الشعب من السبي ونظم الخدمة في أورشليم وأعاد بناء سور أورشليم ورجع العبادة. إذا نحمية شخصية متميزة ومدرسة لكل الأجيال إزاي واحد يقابل مشاكل ضخمة ويقدر يتغلب عليها بروح ربنا، وإيه الصفات اللي تبقى في القائد الروحي، لأن القيادة الروحية غير القيادة في الدنيا. القيادة الروحية دي قيادة روح الله لشخص يقود الشعب في اتجاه الخلاص. أول إصحاح شفنا أن نحمية سمع أخبار أورشليم وتأسف في قلبه وبكى وصام وناح وصلى صلوة جميلة، وبدأنا نسمع كلمات الصلاة. نسمع كده كلام الصلاة تاني. قلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. قلنا أن من صفات نحمية أنه رجل صلاة. أول حاجة بتقابلنا في السفر أنه نحمية عايش لربنا وعايش مع ربنا. عايش لربنا يعني ملوش هدف في حياته إلا ربنا، بدليل أنه لما سمع أخبار أورشليم هو في حياته مستقر، راجل برتبة وزير وعايش في بلاد متقدمة مستقرة. كان ممكن يعني يتضايق شوية عشان أهله وناس وخلاص، لكن هو مش كده. هو بالنسبة له اللي يزعل ربنا يزعله واللي يشغل ربنا يشغله، وعايش مع ربنا في حياته كلها صلاة. فحيلته الأولى هي الصلاة، قبل ما يعمل أي حاجة قعد يصلي. وصلاته مش هي الصلاة الروتينية الجافة، لا دي صلاة حارة معاها دموع معاها صوم معاها بكاء أيام كتير. وفي أول الصلاة قال له رب أنت إله عظيم إله مخوف وحافظ العهد لكل محبيك، وقال له رب اسمع صلاة عبدك، خلي ودانك مفتوحة وعينيك مفتوحة، يعني بص عليا وانا بتنهد كده وبسجد قصادك واسمع الكلام الضعيف اللي بقوله. وقلنا كلمة نهارا وليلا تورينا انه الصلاة دي ما كانتش مأمورية ساعة مثلا، لا ده الموضوع خد منه ايام وهو بيصلي بحرقة ومش قادر الموضوع يطلع من دماغه. وطبعا صلاته دي هي سر نجاحه بعد كده، وده أول مبدأ من مبادئ القيادة الروحية أو الخدمة، أن الصلاة هي مفتاح الشغل مع ربنا. مش مهم مواهبك إيه ولا معلوماتك إيه ولا شخصيتك إيه، لو أنت بتعرف تصلي كويس ربنا هيشتغل بيك وهيسمع لك وهيصلح حياتك ويصلح اللي حواليك. وبعدين يقول ايه ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. زي ما عرفنا أن الصلاة المحبوبة الواحد يمجد فيها ربنا ويذكر صفاته، والصلاة المحبوبة الواحد يصرخ كده من قلبه بدموع وتواضع، كمان الصلاة المحبوبة الواحد فينا يعترف بخطايا أمام الله. الحاجات اللي تفرح ربنا في الصلاة أن الواحد يقف موقف العشار يقول له ارحمني يا رب أنا خاطئ، كل مرة تصلي يقول له ارحمني يا رب، ما فيش مرة هنصلي هنبقى يعني مش محتاجين الرحمة. عشان كده تلاحظوا في ختام كل ساعة نقول ارحمنا يا الله وإيه ثم ارحمنا، يعني ما وراناش غير دي. مهما كان إن شاء الله لو كنا بنصلي كل ساعتين ثلاثة نرجع نقول له ارحمنا يا رب ثم ارحمنا. يعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، أنا وبيت أبي قد أخطأنا. لم يذكر عن نحمية في حياته الأولى أنه مخطئ، ولم يذكر أنه كاسر للوصايا، لكن هو ما يقدرش يقول أصل شعبي وحش يا رب، لا هو بيقول له أنا وشعبي وحشين. وهنا أمانة القائد مش أنه يتبرأ من المسؤولية أو يزيح الخطأ على المسؤولين منه، لا هو يتحمل المسؤولية معه. يمكن نحمية بيقول في باله ما أنا لو كنت إنسان تقي وبصلي ما كانش الحال وصل لكده. ممكن يقول ما أنا برضو لو كنت بزور بلدي كل سنة ولا سنتين وأنا عندي إمكانيات يمكن كنت عملت حاجة. يجوز لام نفسه لأنه ما عملش كل المطلوب منه، لكن وهو بيفسر الأوضاع بيقول له أنا وشعبي مسؤولين، إحنا مخطئين يا رب، أنت يا رب بار في أحكامك، إنما أنا مسؤول عن اللي بيحصل وشعبي كمان مخطئ. أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك. برضو حاجة حلوة في القديسين إن هم يشعروا بثقة للخطيئة. يعني الإنسان السطحي تلاقيه يعمل حاجة كبيرة وما يحسش إنها حاجة كبيرة، يصغر. الإنسان الروحاني لو عمل حاجة صغيرها يحسها كبيرة. يعني ممكن إنسان يعني يسرق وبعدين يقول ما كل الناس بتسرق وما يشعرش بذنب، يجي واحد روحاني يقول كلمة زيادة بس كلمة زيادة ويقعد عليها يومين متضايق وبيتوب، يبقى هنا الروحانية بتعمل حساسية. حساسية أقصد بها إيه؟ حساسية تجاه الخطية، يبقى الواحد مش مستحمل أصغر خطية وبيسميها مسميات كبيرة، يقول له أفسدنا أمامك، إحنا اللي إحنا فيه ده فساد. واحد يقول له ده أنت إنسان نقي وبتصلي وبتصوم وأمين وملتزم وحياتك حلوة، يقول له لا لا أنا فاسد، أنا وبيت أبي فاسدين وإلا ما كانش حصل ده كله. يبقى كلما ازداد الإنسان روحانية كلما شعر بأن الخطية خاطئة جدا مبقاش مستحملها أبدا. وكلما الواحد يبعد عن ربنا تلاقي الخطايا الكبيرة زي ما قال الكتاب يشربون الإثم إيه كالماء، يعني زي اللي بيشرب مية فيعمل خطايا ومش حاسس إنه بيعمل حاجة. لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. هو فات على موسى حوالي 1000 سنة، فالشريعة موجودة واللي هي الوصايا العشر والفرائض والأحكام بتاعت بقى اليهود، فهم أكيد في الوقت ده كانوا كسرين وصايا وكسرين فرائض كتير. فهو عاوز يقول له رب احنا ملناش حجة لأن احنا عارفين انت قلت ايه وكسرينه. أصل في فرق بين خطأ عن جهل وخطأ عن معرفة. يعني واحد مثلا ما يعرفش ان الإدانة خطية وحشة يعني أسهل من واحد عارف الآية اللي بتقول لا تدينوا لكي لا تدانوا بالكيل الذي به تكيلون يكلكم. طب بعد ما عرفت دي لسه بتدين برضو؟ طب دي بقى غلطتك أوحش، لأنك إزاي تبقى عارف الوصية وتكسرها. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات من هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. الكلام ده هتلاقوه في سفر التثنية ومتكرر كذا مرة، أن ربنا قال لموسى نبه على شعبك يا موسى، طول ما أنتوا ملتزمين معايا أنا مش هسيبكم، وهخلي المكان ده على الأورشليم عمران أو بلادكم عمران، إنما أول ما هتكسروا عهدي أنا هسيبكم، وبدل سبتكم هتبقوا فريسة سهلة للشعوب اللي حواليكم، فتنفوا يعني يحصل لكم السبي، السبي يعني الأسر، يعني تيجي شعوب أخرى تاخدهم سبايا أسرى وتكسر بلادهم. فربنا متفق معهم، وعاد الاتفاق ده وقت تأسيس الهيكل، تعرفين من موسى النبي لسليمان الملك وقت هيكل سليمان زيادة عن 500 سنة. إنما لما سليمان دشن الهيكل وسجد عاد كلام موسى تقريبا، وقال له يا رب زي ما احنا متفقين وانت اتفقت معانا، خلي عينيك على البيت ده وخلينا دايما في حمايتك، ولو كسرنا عهدك وزعلت وسبتنا نتشتت في الشعوب، لو رجعنا وصرخنا ليك رجعنا تاني. فنحمية بيعيد كلام صادقين، بيقول له يا رب نفس الكلام بتاع موسى زمان، لو احنا معاك هتحرسنا، ولو سبناك هيحصل لنا، ولو رجعنا لك ترجع لنا، احنا دلوقتي عاوزين نرجع لك. هو بياخد من الكلام ده ايه؟ حتة الرجوع، احنا فعلا نستاهل اللي حصل لنا. هو ايه اللي حصل لهم؟ هم في مرحلة السبي، هم لغاية دلوقتي مسبيين، لان هو في فارس وحواليه الاف من اليهود اللي خرجوا من بلادهم من سنين طويلة، وأورشليم خربان، فهم في المرحلة بتاعت العقاب. اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبد قائلا ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب، وان رجعتم الي وحفظتم وصاياي وعملتموها، ان كان المنفيون منكم في اقصاء السماوات فمن هناك اجمعهم. يبقى ربنا وعدنا لو رجعنا له بيرجع لنا. في ايه صريحه تقول ارجعوا الي ارجع اليكم، يعني انتوا اللي مش عاوزين تيجوا المبادره تيجي منكم، انا ما غيرتش موقفي، ربنا بيقول كده، انا لسه بحبكم، بس احنا متفقين في عهد تسيبوني ما اقدرش اجبركم تفضلوا جنبي، ويا ما حذرتكم ويا ما انذرتكم، لو رجعتوا لي ارجع لكم. والكلام ده ما زال ساري مفعوله طبعا علينا. لما واحد يبعد عن ربنا يلاقي حياته ملهاش طعم، فيها مشاكل كتير، ما فيش سلام، فيما خسائر في العلاقات وخسائر يمكن في حياته المادية. طب ما هي الرسالة ارجع لي، ما ترجع لي ارجع لك. لو الانسان رجع لربنا من كل قلبه يلاقي بيته تصلح، نفسيته هديت، ما فيش ممكن برضو شغله يتصلح، ظروفه المادية تتعدل لانه رجع. بالنسبة لزمان كان موضوع السبي، لو رجعتوا لي لو كنت منفيين فأقصى السماوات، يعني مهما كانت الحكاية معقدة قوي أنا كفيل أرجعكم، وده اللي هيحصل. هم في آخر الدنيا دلوقتي منفيين، وآخر حاجة تخطر على بال حد أن بتوع فارس يأذنوا لهم بالرجوع، لكن ربنا ما يرجعش في كلامه أبدا، كلامه لا رجع فيه. إن رجعتم إلي وحفظتم وصايا، إيه العلاقة بين الرجوع وحفظ الوصية؟ الرجوع يعني التوبة، واحد راجع لربنا يعني تائب. علامة التوبة الأولى الحرص على حفظ الوصية. ما هو ممكن واحد يكون كذب وبعدين راجع لربنا يقول له أنا آسف يا رب كذبت، سامحني لأني كذبت. طيب لغاية كده كويس، لو تاني يوم كذب تبقى توبة؟ ما تبقاش توبة. ما هي توبة يعني إيه؟ يعني آخر مرة كمان. توبة معناها ندم وصلاة واعتراف وكمان عزم وإرادة وجهاد على عدم الرجوع للخطية مرة أخرى. لكن واحد بيقول له سامحني وبعد ساعة يعمل اللي كان بيعمله، تبقى إيه؟ مش توب. فإن رجعتم وحفظتم وصاياي، يعني علامة الرجوع هي حفظ الوصية. لا تكفي اعترافاتنا يا أحبائي كعلامة للتوبة، عشان تكمل التوبة لازم حياتنا تتصلح، لازم الغلط اللي فينا يبطل يقف، وإلا تبقى التوبة شكلية. قديس يوحنا المعمدان لما لقى ناس من النوع اللي يندموا على عمايلهم بس ما بيتغيروش، قال لهم كلام صعب، قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أنتوا بتضحكوا على نفسكم ولا على ربنا ولا على مين؟ اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ورونا التوبة في ثمر. فين الثمرة اللي تقول أن أنتوا توبتم؟ فين التغيير؟ فين الوصية اللي التزمتوا بيها اللي بيها تقولوا يا رب احنا اختلفنا عن زمان؟ إنما يبقى الحال على ما هو عليه، تبقى التوبة مش توبة، ويبقى الاعتذار اللي ربنا قبله لم يعد يقبله. ليه؟ لأنك رجعت للخطيئة تاني. ربنا طيب قوي ورحيم جدا، ولما ترجع له من قلبك تقول له أخطأت سامحني، يقول لك مسامحك. لكن ترجع بعد ساعة تعمل الخطية نفسها تاني، طب وبعدين تتصور انه يسامحك تاني؟ ارجع توب تاني وجاهد تاني، لكن تفضل دايما مصر ان مش هتكمل التوبة الا بترك الخطية، يعني حفظ الوصية. عشان كده دايما في قاعدة في الكتاب، الرجوع لحفظ الوصية. عاوز ترجع لربنا؟ نشوف الوصية شكلها ايه في حياتك. واحد بيقول له ربنا بقالي سنين مضيع عمري، لا بصلي ولا بقرا الانجيل، سامحني. طب ما سامحينك على السنين دي كلها، طب وبعدين؟ يلا صلي واقرا الانجيل بقى كل يوم، لو ما عملتش كده تبقى مش توب. لانه احفظ الوصية اللي بتقول صلوا بلا انقطاع، فتشوا الكتب، يلا ما دي كلها وصايا. إن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، لأن واحد يفتكر الحفظ معناه إيه؟ يعني حفظ نص الوصية، طب هو نص الوصية مش كفاية، لازم يعملها. إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات من هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، اللي هو أورشليم أو الهيكل. فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يرجع يقول له بقى يا رب احنا برضو شعبك اللي انت فديتهم. فداهم امتى ربنا؟ الفداء في العهد القديم يبدأ معناه بشكل واضح فدا الشعب وقت الفصح، وقت موسى لما ايه؟ لما جه الملاك المهلك يهلك الأبكار وحصل الفداء. الفداء بمعنى ايه؟ الدم فدى الأبكار. يقول أرى الدم فأعبر عنكم، فحصل معنى الفداء اللي هو طبعا إشارة إلى الفداء الحقيقي الدم ربنا يسوع. وتكرر المعنى بقى عبر العصور، أن ربنا يحامي عن شعبه وينقذهم من الشعوب اللي حواليهم، وكل دي معاني للفداء. فيقول له رب أنت فدتنا، فدتنا من الفراعنة زمان، ومن الأموريين والحسيين واليابوسيين والجرجشيين والعماليق يا ما الشعوب كانت هتفتك بينا وانت كنت بتفدينا، يعني تقف انت اللي تحارب عننا. دلوقتي انت سبتنا، ارجع تاني يا رب سامحنا وقبلنا، لان احنا برضو شعبك اللي فديته. ونفس المعنى نقوله احنا، ونقوله حتى بدل اكتر، نقول له يا رب بعد ما تموت عشاننا وتفدينا بدمك تسيبنا نضيع منك، تسيب خطايانا تحرمنا منك، تسيب الكسل والدلع بتاعنا يضيع كل تعبك انت، احنا برضو شعبك، اسمك القدوس الذي دعي علينا، يعني احنا متحامين في اسمك، اسمك علينا لاننا شعبك. هنا في دالة، كنا شعب الله، احنا لينا دالة، لكن الدالة ما تلغيش دورنا، يعني كنا شعب الله اولاد الله، ده مش معنى نتدلع وما نتوبش وما نحفظش الوصية، لا. فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. برضو ذكر القوة العظيمة واليد الشديدة، عاوز يقول له احنا عاوزين معجزة من بتوع زمان تاني يا رب، لان الحال اللي احنا فيه ده ما ينفعش فيه تفكير بشري. كون اورشليم خربانة ومفيش سور والهيكل مهجور والناس كلها ضاعت كده يمين وشمال ومفيش حد بيسمع الوصية والشريعة، طب وبعدين حلها ايه دي؟ دي عاوزة معجزة زي بتاعة البحر، دي عاوزة مية تطلع من صخرة زي زمان، عاوزين ايدك يا رب بتاعة زمان، عاوزين يدك الشديدة. اللي كانت تقف لعماليق وتنزل من السماء، عاوزين حاجة زي كده. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك. في الوقت ده مين بيصلي تاني؟ محدش. يعني هو عمال يصرخ، لكن هل حد دريان من شعب اليهود؟ أغلبهم كل واحد اتلهى في حياته وانشغل بحاله، ومحدش فارق مع الهيكل الخربان ولا السور المهدوم. إذن الغيرة ممكن تبقى في قلب واحد وتبقى كل القلوب اللي حواليه مش دريانة، قلوب باردة. عشان كده ربنا يقول القلب ده أنا اخترته. ليه؟ حاسس بيه. تصور واحد يكون حاسس بربنا، ربنا حزين على شعبه، ففي واحد يبقى حاسس بحزن ربنا فمتألم نفس الألم. ازاي يحصل كده في ولادك يا رب؟ ازاي شعبك يزوغ عنك؟ يبقى متألم. وفي ناس تانية ولا على بال. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. فضيلة جميلة في نحمية، بالرغم ان هو بيصلي يبدو بيصلي لوحده، مش باين ان في حد هنا بيصلي، لكنه عنده احساس ان في ناس تانية حاسة باللي هو حاسه. الشخص الروحاني ما يشوفش نفسه، يشوف ناس تانية أكثر روحانية منه. الشخص اللي قريب من ربنا ما يعتبرش أنه هو كافي بخدمة ربنا، لا خالص، دايما في اعتقاده يا رب عشان في ناس كتيرة كويسة، في ناس كتيرة غلابة بتصرخ، في ناس كتيرة لسه ماسكة في عهدك ووصيتك. طب أنت عارفهم يا نحمية؟ لا. طب انت شايف حد في بلاد فارس ينطبق عليه صلاة عبيدك؟ يمكن محدش بيسأل. طب حد في أورشليم الخربانة دي لسه خايف على ربنا وحزين؟ يمكن مفيش حد. طب بتقول ايه؟ بيقول يا رب انتبه لصلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. وانت بتصلي حط في بالك لو ربنا استجاب ده مش عشان انت قديس، ده عشان في قديسين تانيين بجد بيصلوا. فلما ربنا يستجيب اوعى تقول ده انا اللي صليت ده ايه ده ربنا واخدك على البيعة. لكن في ناس اكثر تقوى بتصلي، ويمكن بتصلي بقالها سنين. خليك فاكر كده ان في ناس حاسة بربنا وقريبة من ربنا وممكن ما نعرفهاش. ياما ناس كده. قديس الانبا بولا في التاريخ قعد عشرات السنين محدش يسمع بيه ولا يعرف هو فين، وفاكرينه مات من بدري وبيصلي للعالم كله ويصلي عشان مية النيل، وكان طبعا الفيضانات والحاجات دي زمان. طب كان حد دريان انه الراجل ده شايل مصر كلها في صلاته؟ ما كانش حد دريان بيه، ولا حد يعرف انه في واحد تاني في الصحراء، الا ان ربنا حب يكرمه في اخر ايامه بس، خلي انبا انطونيوس يزوره عشان يحكي لنا على راجل حياته كلها صلاة في الخفاء. وكان هيكملها كده وكان هيحط راسه ومحدش يدري بيه، يمكن في غيره كتير. وانت بتصلي قول له رب مش عشان خاطري انا اللي صلاتي ضعيفة وحياتي مليانة خطية، عشان في ناس كتيرة كويسة، اكيد عندك ناس ابرار. تفكرنا لما ايليا النبي حس انه لوحده فصعب عليه وقال له بقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي، كان رد ربنا ايه؟ قال له أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله. يعني انت ما تعرفش ليه، انا ليه ناس بتسجد وبتصرخ ومحدش يعرف سكتها. في قلوب كتيرة بتحب ربنا بصدق، وفي دموع كتيرة بتنزل في حتت من أجل خلاص شعب الله، من أجل خلاص العالم، من أجل المشاكل. في ناس كتيرة تحب ربنا، وربنا له ناس في كل جيل. فما تتصورش أنك أنت الوحيد اللي شايل الهم ولا صعبان عليك الكنيسة ولا لا، ربنا في كل جيل يوجد من يتقي. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. واعطي النجاح اليوم لعبدك. ايه دي بقى؟ نجاح في ايه؟ الموضوع مش بتاعك يا نحم، ما انت ناجح وحلو. ايه اللي ناقصك عشان تقول اعطي النجاح اليوم لعبدك؟ في الغالب حصل ايه؟ وهو بيصلي بقاله كذا يوم، وبيصوم وبيصرخ وبيتنهد بدموع. غالبا ربنا ملأ قلبه بفكرة هي اللي هتتحقق في صحاح 2. عشان كده دايما نقول الصلاة تعرفك مشيئة الله. نحمي ما كانش عارف ممكن يتعامل ايه، جاله الخبر الصعب ومش عارف يعمل ايه، مش في ايده حاجة. للوهلة الاولى ما فيش حل، انا ساقي الملك في ايدي ايه، بيقولوا اورشليم خربانة، طب اعمل ايه؟ وهو عمال يصلي عمال يصلي، ابتدت فكرة تلح عليه، انا هكلم الملك. وكل ما يصلي الفكرة ايه تتأكد جواه. ففي آخر صلاته قال له طب بص بقى، لو الفكرة دي منك يا رب أعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. يبقى الرجل اللي هو مين بقى؟ الملك، ملك فارس أرتحشستا ده. قال له يا رب اديني نعمة في عينيه. يبقى واضح أنه نوى، قرر يدخل للملك ويقول حاجة. طبعا الكلام ده انتحار، لأن أنت هتطلب إيه؟ هتطلب عمار مستعمرة من مستعمرات فارس. دي أي سياسة تسمح بكده؟ ده هم يهمهم خراب كل البلاد عشان ما تقواش عليهم وتنفصل عنهم تاني. فطبعا اللي أنت هتطلبه ده غير منطقي بالمرة، لأن في زمن الشعوب دي اللي هي كلها مستعمرات كان لازم يكسروا قوة أي بلد عشان ما ترجعش تثور عليهم تاني. فقال له بص يا رب انا مش عارف، بس انت كل ما اصلي تحط الفكره دي في بالي خلاص. اعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمه امام هذا الرجل. الصلوه دي جميله، ممكن نقولها كل يوم الصبح تكون رايح شغلك ولا هتقابل ناس، تقول له يا رب اعطي النجاح اليوم لعبدك، نجحني النهارده، نجحني في المشوار ده، نجحني في المشغول في الخدمه دي، نجحني، النجاح من عندك. واعطيني رحمه امام الرجل، امنحه رحمه. ده بيتكلم عن نفسه، امنح عبدك يعني رحمه امام هذا الرجل. كلمه رحمه مقابل كلمه نعمه شويه، يعني ايه؟ يعني خليه يبص لي نظره شفقه ونظره تعاطف، نظره حب. خليني الاقي نعمه في عينيه، بحيث يرضى عليا وعلى طلبي. لأني كنت ساقيا للملك. بيفصل لنا بقى نحامية هو بيتكلم عن ايه. بيقول اصلا انا كنت ساقي للملك، فنويت اكلم الملك في الموضوع، لاني بعد ما كلمت ربنا قلت اكلم الملك. وزي ما تيجي ما تكلمش انسان في مشكلة قبل ما تكلم ربنا في المشكلة، ما تكلمش بشر في طلب قبل ما تطلب الطلب من ربنا الاول. نحمية طلب من ربنا وألح عليه، وبعدين حس انه ايه، آن الأوان نطلب بقى الطلب من الراجل ده اللي عايش في الدنيا الملك. وفي الوقت اللي متوقع بالحسابات الملك يقول لا، بدل ربنا دخل الطلب عنده الأول، لا، قلب الملك في يد الله كجداول المياه متى حيثما شاء يميله. يعني ايه؟ ربنا بدل عاوز يغير قلب الملك يمشي مين يمشي شمال، ده ربنا فوق الكل. خلصنا إصحاح 1 وتعلمنا كذا حاجة حلوة. في المشاكل استقبل المشاكل بالصلاة، ما تستعجلش في الصلاة، طلع مشاعرك كلها وقضي شوية صلاة وصوم في المشاكل الكبيرة. حس بمسؤولية عن الناس، ما تفكرش في نفسك بس، تعاطف مع الناس والفقراء والمرضى والمتألمين والمظلومين، بلاش تعيش لنفسك. شفنا في الصلاة كمان مجد ربنا وراجع صفات الله. شفنا في الصلاة اعترف بخطيتك وعدم أمانتك دايما. فكر ربنا ونفسك بوعود ربنا، انت رب عينك مفتوحة ودانك مفتوحة، ووعدت وقلت ان لو رجعتوا لي وحفظت وصاياي هرجعكم من آخر الدنيا. اصرخ طالب الحل من ربنا، وافتكر وانت بتصلي ان في ناس تانية بتصلي وبتصرخ بنفس الحرارة واكتر. في الاخر وانت بتصلي بعد ده كله، لو جت فكرة في الخدمة روحية يمكن تبقى من ربنا، خدها وابتدي طبقها. يبقى نحن نعلم او نكتشف ارادة الله مش بس من كلام الله، من روح الله وقت الصلاة. بس عاوزة ايه؟ روحانية حقيقية، عاوزة تواضع، عاوزة توبة، عاوزة دموع، عاوزة صلاة سخنة، عشان لما تحس ان ربنا بيزقك في اتجاه يبقى هو ده الاتجاه الصح. لألا واحد يصلي 5 دقايق يقول ربنا بيقول، تستنى عندك ربنا بيقول خلاص عرفتها ازاي يعني. طب وبعدين بيقول نفس الكلام اللي قاله في الانجيل ولا كلام تاني؟ طبعا اللي هيعمله نحمية ماشي مع كلام ربنا. وفي شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشست الملك، هو مش ناسي بقى اليوم لان ده يوم تاريخي، بعد مرحلة الصلاة هيدخل في اول خطوة في العلاج مواجهة الملك او تقديم طلب للملك. كانت خمر امامه فحملت الخمر واعطيت الملك. اللي يقرا عن احشاويروش وارتحشستا وكورش بتوع فارس دول كانوا غاويين خمر، فكان ساقي الملك ده زي ما قلنا رتبة عندهم مهمة جدا، وزي امين السر فبيبقى يعني رجل مهم قوي لانه يؤتمن على حياة الملك نفسه. فهو بيقدم له مشروب الملك، وبعدين من كتر عين الدموع والصلاة والسجود والصيام وشه باهت وعينيه حمر شوية، ولسه كده ايه الحزن باهن عليه لانه هو صادق في مشاعره. فبيقول لم اكن قبل مكمدا امامه، لان يبدو انه من مهام الوظيفة دي لازم يبقى الشخص بشوش في وش الملك، ودول ملوك مفتريين، لو دخل واحد مكشر يعدموه يقول لك على الصبح كده. يعني الملوك دول كانوا يعني معتبرين نفسهم آلهة، فكان لازم الشخص اللي يقابلهم كل يوم صبح وظهر وليل ده بيقدم المشروبات لازم يكون مبتسم وبشوش. فبيقول عمري ما كنت مكمد أمامه. فهو لاحظ على طول انه انت وشك مغير يعني حامي، وده طبعا بينه وبين نوع يمكن سنين من العشرة، فيثق فيه وزي صديق. فهنا نحمية بيشرح لنا هو بداية الكلام جت ازاي. يعني هو في الوقت اللي مش عارف اتكلم ولا ما اتكلمش، طب لو اتكلمت هيقبل كلامي، طب ده الوقت المناسب ولا استنى صلي تاني. طب ساعات الواحد يبقى مش عارف امتى يفتح الباب، يبقى كده عمال يتزق بس لسه متردد، يقوم ربنا فتح له الباب. فتح له باب الكلام ازاي؟ فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هو لو مريض كنا سمعنا يبقى في تفسير وشك دبلان كده ليه وعامل كده ليه، انما انت غير مريض ووشك مكمد كده يعني كئيب، يعني وشك مظلم كده من الحزن، لازم في سبب. ما هذا الا كآبة قلب، انت لازم تضايق من حاجة. طبعا ده يدل ان الملك بيحبه فعلا وبيحترمه، لانه لو هو شويه حته موظف يتضايق، لكن لا ده في علاقه. فخفت كثيرا جدا. خاف من ايه؟ ممكن نفسرها انه خاف لانه ممنوع حد يقابل الملك مكشر، لكن اعتقد انه خاف لانه حس ان ربنا بيقول له يلا اتكلم، مش انت صليت وقلت لي يا رب اديني رحمه امام هذا الرجل وقعد تصرخ بقالك 2 3 أسابيع وصايم، خايف ليه؟ يلا اتكلم، هتكلم هطلب طلب مجنون، هقول له يعمل عكس السياسة خالص، اتكلم ما تخافش. فهنا خفت بمعنى ايه؟ حسيت ان ربنا بيزقني زقة كده عشان اقوله خلاص. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ يبقى الموضوع كان في قلبه لكن لسه مش قادر يجاهر بيه، هو صلى كويس قوي والفكرة اللي داخلة دماغه طب ما نكلم الملك وخلاص، وبعدين ما فيش اي منطق انه يكلم الملك ولا فرصة. فداخل يقدم المشروب اتفتح الباب لوحده بقولة مال وشك عامل كده، انت لازم متضايق. متضايق من ايه؟ فخفت كثيرا جدا وقلت للملك ليحيى الملك إلى الأبد. دي التحية، يعني دي لما يردوا على أي ملك في دعوة كده للملك الأول. كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب؟ وجاب الموضوع على طول، حطه كده إيه بدون مقدمات، ما هو خايف وقلقان لكن من كتر الصلاة خلاص مش قادر ما يقولش، مش قادر ما يقولش. هو أنا إزاي ما اتضايقش وبيت أهلي وناسي بقى مدينتي خربان؟ سماها بيت مقابر آبائي، وأبوابها قد أكلتها النار. طبعا ده معناه الحكاية ما فيش أمان خالص لما تكون الأبواب متاكلة وما فيش سور، تبقى يعني مدينة خربان. فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ العزيز يعني بقت أصعب. ماذا طالب؟ هطلب إيه طيب؟ بقت أصعب وأصعب، لأن دلوقتي هيطلب الطلب اللي هو بقاله أسابيع بيقول ينفع يا رب ولا ما ينفعش. فصليت إلى إله السماء. صليت دي معناها إيه؟ قال له استنى طب شوية خلاص أصلي وأجيلك. لا أكيد لا، هم هذا الرجل اللي قضى أيام ليل ونهار بيصلي اتعود يصلي، فممكن وهو قصاد بني آدم يصلي في قلبه. احنا جوه الصلاة بنسرح، ده هو وسط الناس وبيكلم بشر ودماغه في الصلاة. شفتوا الفرق بقى؟ يعني ايه؟ لما الواحد يصلي كتير ويتعود على الصلاة صبح وليل يعرف يصلي في اي وقت، حتى وهو لسه بيتكلم مع الناس يقدر في لحظة كده يكلم ربنا ويرجع يتكلم مع الناس تاني، لأنه متعود يصلي. لكن تجيبه واحد ما بيصليش كويس هيبقى وسط الناس ويصلي، طب هو من غير ناس ما بيصليش، حبكت هيصلي وسط الناس. إذا صليت إلى إله السماء يعني إيه؟ يعني على طول رمى سهم ربنا كده، دي اللي بنسميها الصلوات السهمية. ده بين السؤال وبين الجواب كان في صلوة، دي دقيقة نص دقيقة لكن كان فيها صلوة. يعني ما نعرفش قال إيه، لأنه ما كتب لناش، قال يا رب اديني نعمة مثلا، اديني حكمة هقول اهو زي ما اتفقنا. ما نعرفش قال إيه، لكن هو من قلبه صرخ يا رب جت اللحظة الحاسمة اللي بيها يا طارت رقبتي يتحلت المشكلة، لأنه طبعا موقف خطير. صليت إلى إله السماء وقلت للملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. هنا في مشكلة احنا كنا ناسينها، الراجل في الموقع ده بالذات ملوش أجازات للمهمة دي، لأنه ده موضع ثقة وده أكل وشرب، فما فيش يوم الملك مش هياكل ومش هيشرب. فنحامي ممنوع يغيب، لأن نحامي لو جاب ما يضمنش الأكل اللي داخله ده إيه ولا الشرب ده إيه. فنحامي ده ممنوع من الأجازات، دي مهام وظيفته كده، ما يقدرش يعيا يعني بالدرجة دي. إنما ده طالب أجازة طويلة مدفوعة الأجر بالشهور، فأساسا الطلب غير منطقي بالمر. ده قبل ما نتكلم عن طلباته من أجل أورشليم نفسها، لكن بداية الكلام منطقيا مرفوضة. لما يقول له خليني أروح بلادي، تروح بلادك وأنا هلاقي غيرك فين طيب؟ طب ما دي صعبة الحكاية. إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا، يهوذا اللي هي المنطقة اللي فيها الهيكل، سبط يهوذا يقصد يعني، أو المنطقة اللي متوزع فيها سبط يهوذا، إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. أبنيها؟ ده أنت هتروح تقعد بقى، وهو طبعا أبنيها دي مش هتخلص في يوم. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه، ما أصل الملكة كمان إيه، عقبال ما الملك يروح يقول للملكة كل الكلام ممكن يتغير. إنما ربنا شاء إنه الملكة تبقى قاعدة جنبه والاتنين بيحبوه والاتنين ربنا محرك قلبهم عكس المنطق، فمتعاطفين جدا مع نحامية بدرجة مش عادية، موافقين على طلب غريب، أجازة مفتوحة بكل التسهيلات الممكنة. إلى متى يكون سفرك؟ على طول كده موافق من غير فصال، هتقعد قد إيه؟ ومتى ترجع؟ في الغالب قال له اديني كذا شهر، على فكرة هو طولت وقعد كتير قوي، إنما في الأول أكيد طلب كذا شهر. فحسن لدى الملك وأرسلني فعينت له زمانا، يعني اديته كلمة قلت له وقت معين، عينت له زمانا. وقلت للملك، الظاهر بقى نحامية عجبوا الحال، لقى ربنا شغال وفتح قلب الملك والملكة والطلب مشي فساء فيها، فطلب طلب آخر مضاعف. قال إيه؟ إن حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل إلى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا. هو مش راجع لوحده، ده واخد معاه فرق، هنشوف دلوقتي. ده مش هيرجع لوحده، ده معانا يهود راجعين ومعاه يعني بنيين ومعاه عمال وشغلانه. فقال عشان يعدونا، ما هم زمان كانت ايه، عشان يعدي من بلد لبلد لازم تصريح، وبعدين ده شخصيه مهمه ممكن يخافوا منه. فقال له اديني تصاريح في كل المناطق اللي هعدي عليها لغايه ما اوصل. حاضر، اديك كل التصاريح المطلوب. طبعا التصاريح دي لوحدها ممكن تبقى غلبه في حاجات كتير، انما بدل ربنا قال خلاص يبقى تمشي. فلتعطى لي رسائل الى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى اصل الى يهوذا، ورساله الى اساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني اخشابا لسقف ابواب القصر الذي للبيت. كان ممكن يقول له انت داخل على طمع ولا ايه؟ ده هيسحب من مخزن الملك خشب عشان يروح يبني بيه الهيكل المهدوم. يعني الملك اللي هيدفع. قال له تديني ورقه لفلان، صح، كان يسموه فردوس الملك اللي هي المخازن يعني، عشان يعطيني اخشاب لسقف ابواب القصر الذي للبيت، البيت اللي هو يقصد هيكل سليمان، ولسور المدينه. شوفوا كميه الخشب اللي هيطلبها عشان السور والبيت، دي كميه مهوله. كل ده هياخده ويسافر بيه، لان هناك طبعا ما فيش امكانيات، وكل ده على حساب الملك. وللبيت الذي ادخل اليه. فاعطاني الملك. الملك ما قالش لا في ولا حاجه. الاجازه الطويله ماشي، الرسائل للولاه والتصاريح في السكه حاضر، الخشب وكل احتياجاتي في السفريه عشان ابني ماشي. ايه ده كله ده؟ دي بركه الصلاه والصوم. الكلام ده ما يمشيش من غير صلاه وصوم. من غير الاصحاح اللي فات لو دخل للملك قال له يا رفضه يا سجنه يا موته يا، قال له لا، ده المنطق. لكن بدل صلينا وصمنا يحصل حاجات فوق المنطق وفوق العقل، وتيجي تسهيلات غير متوقعة. أعطاني الملك حسب يد إله الصالح علي. ميزة جميلة عند نحمية أنه كل خطوة هنقراها بعد شوية هنلاقي أن كل خطوة ينجح فيها يقول إيد ربنا، كل خطوة. ودي حتة جميلة قوي، يا ريتها أننا نتعلمها. كل توفيق أو نجاح في مشوار أو في خدمة دايما نقول إيد ربنا، نعمة ربنا، فضل ربنا، رحمة من ربنا، كرم من ربنا. انسب كل حاجة لربنا، بالذات بدل صليت وطلبت يبقى طبيعي اللي بيحصل استجابة، يبقى من ربنا. لكن يعني تصلي وتقول له يا رب هات، يقوم يديك تقول أصل أنا شاطر. شاطر إزاي؟ مش صليت واداك، يبقى ربنا. احنا ساعات نصلي ونطلب ونصرخ ولما ربنا يستجيب نقول اصل احنا، ده كلام، احنا انت نسيت ان انت ما كانش عندك حاجة وصليت، بدل صليت تبقى ايد ربنا. نحمية كان ايمانه بسيط وحلو وقوي. حسب يد اله الصالحة علي، يعني زي اللي حاسس ايد ربنا عليه كده، مدياله نعمة مسهلة له المسائل، وهو عارف انه صغير وضعيف وما يقدرش يعمل حاجة لوحده، يوم ربنا يبارك له في كل خطوة. فأتيت إلى ولاة عبر النهر، هيعدي بقى من كذا منطقة، وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل مع الملك رؤساء جيش وفرسان. ده في حاجات تانية كمان، ده حاجات هو ما طلبهاش الملك عملها، بعت معاه زي كتيبة أو حامية عسكرية عشان تسهلوا الإجراءات وعشان تحفظوا في السكة، لأن كان في قطاع طرق، ولأنه شخصية مهمة وتساعده كمان في البناء. دي كلها بركات فوق العقل، أكثر مما نظن أو نفتكر أو نطلب، كل ده بركة صوم وصلاة. ولما سمع سنبلة الحروني وطوبيا العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خير لبني إسرائيل. طبيعي شغل ربنا يطلع له ناس زي كده، يعني ربنا يسهل حاجات كثيرة حلوة، لكن لازم تطلع منغصات وشخصيات يحركها الشيطان تتغاظ من أي حاجة روحية تمشي كويس. أي نهضة في كنيسة، أي مشروع خيري، أي خدمة روحية، لازم يطلع الله على صنبلة الحروني وتضي العبد العمون. يعني لازم تلاقي كده. احنا نستغرب لو لقينا خدمة ناجحة ما فيهاش مشاكل، نقول دي مش ناجحة غالب. لكن بدل في خدمة كويسة لازم تطلع منغصات. الناس دول يهمهم أورشليم تفضل خربانة. ليه؟ ما هو الخراب ده مصلحة ناس، لأنه يدخلوا ويطلعوا براحتهم. الفساد بيفيد ناس، بيخدم على مصالح ناس دايما كده. الشيطان له مصالح. فتوبة الناس ورجوع الناس وقولة السور هيتبني والهيكل يعمر، لا ده كده في مصالح هتقف والشياطين مش هيلاقوا سوق، فلازم يقلبوا الدنيا. فيقول ساءهما مساءة عظيمة، يعني اتضايقوا جدا لما سمعوا ان نحامية راجع معاه توصيات ومعاه فرسان ومعاه خشب ورايح على أورشليم. فبالنسبة لهم ده خبر سيء جدا. والناس دول ما هماش يهود لكن عايشين في المناطق اللي حوالين أورشليم، فواضح انهم مستفيدين من الوضع السيء بتاع أورشليم. يقول لمجرد ان جه راجل يطلب خير لبني اسرائيل تضايقوا. فجئت الى اورشليم، نحمي بحك، وصل اورشليم. وكنت هناك 3 ايام، ثم قمت ليلا انا ورجال قليلون معي، ولم اخبر احدا بما جعله الهي في قلبي لاعمله في اورشليم. ميزه اخرى من مزايا نحمي كقائد روحي، ما تكلمش كتير، ما يقعدش يقول هنعمل وهنعمر وهنسوي وهنروح وهنيجي والشعارات، لا. لكثر الكلام يكعبله يخليه بتاع كلام، لا. هو كشخص قال ما قلتش لحد حاجة، اللي في قلبي في قلبي وبتكلم بحساب جدا عشان أفضل في وضع صلاة طول الوقت أكلم ربنا. كثر الكلام يا أحبائي معناه أن ما فيش وقت نكلم ربنا، وطالما الكلام مع ربنا قال لي يبقى كل حاجة هتقف. هي ابتدت بربنا، لازم تمشي بربنا. حافظ على كل حياتك محمولة على الصلاة. قلل كلامك مع الناس وزود كلامك مع ربنا، تلاقي كل حاجة بتمشي لوحدها. زود كلام مع الناس، تقل الكلام مع ربنا، تلاقي كل حاجة بتقف. فهنا نحامية كان واعي، مش عاوز كتر كلام، مش عاوز هيصة، مع ان الناس شايفة راجل معاه توصيات ورسائل وفرسان وخشب، فتوقعوا حاجات كتير. انه بيقولش، ما بيتكلمش كتير، ما بيقعدش يحكي عن نفسه هنعمل ونسوي. قمت ليلا انا ورجال قليلون معي، برضو يختار الناس الامنة اللي ما يتكلموش كتير. وراح بالليل اللي عاوز يكتشف ايه المشاكل اللي في البلد دي، عشان ما يعملش حاجة وبعد شوية يلاقي انه اللي بيعمله ده مش هو الحل. وهنا دي برضو مشكلة اساسية، ان ساعات نستعجل في حل المشاكل من غير ما ندرسها كويس. ادرس المشكلة كويس قوي قبل ما تحل حاجة. فهيلف البلد كلها بعين كده الخبير يقول ايوة السور هنا مهدوم عشان كذا، البيت ده نظامه كذا، الهيكل الحتة دي ضعيف، الجيران هنا صعبين، الناس دول كسلانين. يقعد كل ده في دماغه قبل ما يحط طوبة، لأنه لازم كده تاخد وقتها الحكاية في التخطيط والدراسة. احنا ساعات لا نخطط ولا ندرس ونشتغل على طول، وبعد شوية نكتشف اللي بنعمله تضيع وقت أو ما يحلش حاجة، أو نلاقي مشاكل جديدة توقف العمل. فقعد 3 أيام وبعدين قام بالليل عشان ما يبقاش في كتر كلام، وابتدى يلف. ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. يعني أنا ما كنتش عاوز أقول أنا نفسي أعمل إيه. طلع أنه في آخر السفر بقى هيعمل حاجات كبيرة قوي. ده رجع العبادة في الهيكل وبنى السور وحفظ الناس الشريعة، عمل نهضة روحية في أورشليم ما تعملتش بقالها كذا 100 سنة. كل ده كان في قلبه بس مش بيحكيه، مش بيقوله بالسهل، حتة حتة كده تطلع، لكن مش يقعد يتكلم وخلاص. ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. برضو زي معناها إيه؟ معناها أنا ما كانش يهمني المنظر. طبعا ده أكبر من الولاة، يعني ده مركزه كبير قوي، ده ساقي الملك، فده بمثابة والي أو أكثر، يعني محافظ أو أكثر في لغة النهاردة، إنما هو ما يهموش المنظر، ما يهموش الهيصة، بالعكس هو بيقتصد لأنه شايف إن في مشكلة في البلد عاوز يصلح، فبيقول أنا ما كانش معايا بهيمة غير اللي أنا راكبها. هو بيذكر دي عشان يأكد إنه كان بيستخسر أي قرش في نفسه وإنه ما يهموش المنظر. كل ما القائد الروحي اهتم بمنظره ضعفت خدمته، كل ما اهتم بخدمته ونسي نفسه كل ما كان ربنا في الخدمة. إذن الحكاية المنظر الزيادة ده معطل، فهنا كان متحفظ جدا للأمور دي. إذن نحمية شخصية مليانة فضائل، لغاية دلوقتي شفنا راجل بيصلي على طول، حتى في حضور الملك بيصلي قبل ما يرد على السؤال بيصلي. راجل حاسس بشعبه جدا وحاسس بالمسؤولية، متألم عشان الناس، مش بيفكر أنا مرتاح وخلاص. واحد جريء وصريح وشجاع لدرجة أنه بيطلب طلب كده من الملك غير منطقي بالمرة. واحد يجد نعمة عند كل الناس لدرجة الملك يديله أجازة مفتوحة وإمكانيات بالملايين وتسهيلات ما كانش يتخيلها وتوقعها. واحد يسمع ان له اعداء وفي ناس كتيره مستقصده ما يضطربش وما ينزعجش وما يخافش. واحد بيدرس ويفكر ويخطط بالراحه عشان يبتدي يحل صح. واحد ما بيهموش المنظر ولا الكرامه ولا الغنى، لكن يهمه خدمه ربنا وشعب ربنا. لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين. ناخد ايه واحده. صليت إلى إله السماء، بس افتكروا الآية دي قالها إمتى؟ قالها ردا على الملك، لما الملك بيقول له ماذا أنت طالب، قبل ما يجاوب قال له صليت إلى إله السماء. يلا نقولها مع بعض. صليت إلى إله السماء. كمان مرة. صليت إلى إله. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر.